السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نحن في ليلة السبت، ليلة 21 من شهر جمادة الأولى لسنة 43 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 25 من شهر ديسمبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في مسجد موضي في ضاحية الصديق. وما زلنا مع سورة الأنعام، ووصلنا إلى الآية 48 بعد 100 من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وهذا خبر عن غيب، سيقول، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود لما حول الله تبارك وتعالى القبلة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول السفهاء من الناس وقالوا. وهنا كذلك الله تبارك وتعالى يقول سيقول وقالوا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قالوا. وهذا يؤكد هذه المعجزة العظيمة وهي القرآن الكريم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما سيقولون، ولم يتمكنوا من عدم القول بل قالوا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. ولو كانوا يقدرون على ألا يقولوا لما قالوا، لكن لم يتمكنوا من ذلك وقالوا هذا الكلام الباطل. وليس معنى هذا أن الله أجبرهم على هذا القول أبدا، هذه دعواهم كما سيأتي، دعواهم أنهم مجبرون، أنهم لا يختارون، أن الله هو الذي أراد ذلك سبحانه وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى لكمال علمه علم ما سيقولون، فلم يتمكنوا من كتمان ما في قلوبهم فقالوه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي ولا أشرك آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، والذي حرموه الوصيلة والبحيرة والثائمة والحام. يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يقول الله تبارك وتعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. الذين من قبلهم قالوا مثل قولهم للأنبياء السابقين، تعلقوا بقضية وهي أن الله شاء ذلك، أن الله قدر علينا هذا، بينما الله جل وعلا يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله تبارك وتعالى يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تبارك وتعالى يقول: وهديناه النجدين. الله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله تبارك وتعالى أمر بالإيمان ونهى عن الشرك، فلا يمكن أبدا أن الله يأمر بهذا وفي الوقت ذاته يجبر الناس على الشرك، هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يقع هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، بل لا يمكن أن يقع من عقلاء الناس، فضلا عن أن ينسب هذا إلى رب العباد سبحانه وتعالى العليم الحكيم. فهم عندهم إذن خلل في مفهوم القدر، عندهم خلل في مفهوم المشيئة والإرادة. كما قال رجل سرق في زمن عمر رضي الله عنه، فأمر عمر بقطع يده لما يعني اجتمعت شروط قطع اليد، فأمر بقطع يده، فقال الرجل: يا عمر يا أمير المؤمنين، لم تقطع يدي؟ إنما سرقت بقدر الله، الله قدر علي أن أسرق. يحتج بالقدر كهؤلاء، قال: إنما سرقت بقدر الله. فقال له عمر: نعم، ونحن نقطعها بقدر الله أيضا. فأمر بها فقطعت. هؤلاء لجهلهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا، ولو قالوا لو أراد الله لكان يحتمل، لأن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة قدرية، لكن المشيئة واحدة، ما في مشيئة شرعية، المشيئة هي الإرادة القدرية، المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة واحدة. وكلامهم حق من حيث أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن لا يجوز أن يحتج أحد بهذا، لا يجوز أن يحتج بهذا. نعم، الله تبارك وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة سبحانه وتعالى، وليس هذا على الله بعزيز، لكنه ما شاء ذلك. الله تبارك وتعالى أعطاك القدرة وأعطاك الإرادة في أن تختار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله تبارك وتعالى نعم لو شاء ذلك لما منعه شيء، ولكنها كما قيل كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. احتجوا على كفرهم بأن الله شاء لهم ذلك. الله أمرهم أن يعبدوه، أمرهم أن يتبعوا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي ولا أشرك آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائمة ولا حام. هذه يقول حرمناها بأمر الله، كذابون، ليس بأمر الله، الله ما أمر بهذا سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا كذلك، شرعوا شيئا ما شرعه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذبوا هؤلاء بهذا الكلام كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن هي سنة يحتج بها هؤلاء الكفار على ما وقعوا فيه من الشرك، ويظنون أنهم بهذا الكلام ينجون عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا يكون لهم عذرا في عدم خلودهم في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يعني استمر تكذيبهم إلى أن ذاقوا بأسنا، أي بموتهم. وإذا مات الإنسان بدأت مرحلة الحساب، إما في القبر إلى أن يأتي يوم القيامة. كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا، إما بإهلاكهم في هذه الدنيا كما أهلك الله تبارك وتعالى قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم لوط، إهلاك حتى ذاقوا بأسنا، أو بموتهم وذاقوا بأسنا في قبورهم. وبعد ذلك سيذوقون البأس في نار جهنم وبئس المصير. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ثم قال سبحانه وتعالى قل، أي قل يا محمد لهؤلاء، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا في هذه الدعوة التي تدعونها؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. عندكم علم بهذا الكلام ولا هي دعاوى فارغة؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وهذا السؤال سؤال تهكم وسؤال تعجيز، أي ما عندكم، ما عندكم من علم. وإذا قال بعدها سبحانه وتعالى إن تتبعون إلا الظن، علم لا، ظن نعم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كل الذي عندكم ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يظنون إلا ظنا. الظن لا يكفي، لابد من العلم. العلم نور، الظن لا ينبني عليه شيء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكيف يتجه الإنسان إلى الظن ويترك العلم الذي جاءت به الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين؟ إن تتبعون إلا الظن، وهم، خيال. وإذا قال بعدها وإن أنتم إلا تخرصون، الخرص هو أيضا الظن، التخمين، التخمين. خرص الشيء خمنه، التخمين، وهو كثير ما يستخدم في الزكاة، عندما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الزروع والثمار كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عماله يخرصون الثمر، النخل وغيره، يخرصون أي يقدرون، لأن الرطب يكون في النخل في العثق معلقا، فينظر إليه الخارص فيخمن يقدر تقدير، هذه النخلة فيها 50 كيلو، 100 كيلو، أقل أكثر، تخمين. هذا هو الخرص، هذا هو الخرص. الله تبارك وتعالى يقول أنتم في معتقدكم كالخارص عندما ينظر إلى الشجرة، لكن يقينا لا يقين. والخرص قضية تقديرية، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وهذا مرفوض في دين الله تبارك وتعالى. لابد الإنسان يكون على بينة. ولذا قال بعده قل فلله الحجة البالغة، الحجة هي الظاهرة البينة، وقال البالغة التي تبلغ مداها حتى ينقطع معها العذر، كما قال حكمة بالغة، يعني بلغت أقصاها حتى انقطع معها العذر. هذا الذي يريده الله، ما يريد ظنا وتخمينا وخرصا، لا، يريد حجة بالغة، وهذه لله. قل لهم يا محمد لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صح، كما قلنا قول كلمة حق أريد بها باطل، صحيح، لو شاء الله لهداكم، لكن ما شاء، هذا الكلام، هذا مربط الفرس كما يقال، هنا مربط الفرس. صحيح لو شاء لهداكم أجمعين، لكنه ما شاء، ما شاء، وإنما جعل اختيار لكم، أنتم تختارون. الله جل وعلا كما يقال جعل خلقه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول مكلفون معصومون، هؤلاء شاء الله أن لا يعصونه أبدا، وهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون أبدا، الملائكة. هذا الصنف الأول مكلفون ولكنهم في الوقت ذاته معصومون. القسم الثاني الذي خلقه الله تبارك وتعالى غير معصوم غير مكلف، لا هو معصوم ولا هو مكلف، وهي البهائم والدواب والطيور والأسماك، حيوانات والحشرات، هذه غير مكلفة وبالتالي غير معصومة، وذاك تعتدي ويعتدى عليها لأنها غير مكلفة أصلا هذه، ولا عقل لها. وإذاك الله تبارك لا يحاسبها يوم القيامة إلا ما كان فيما بينها، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فقط، انتهى كوني ترابا، تكون ترابا وانتهى كل شيء، انتهت حياتها، لا تعذب يوم القيامة ولا تؤاخذ، وإنما يقتص لبعضها من بعض، لكن يحاسبها الله لما لم تعبدي لما لم تسجدي له، لأنها غير معصومة غير مكلفة. القسم الثالث غير معصوم مكلف، وهم الإنس والجن، مكلفون وغير معصومين، فيرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى، من أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار ولا كرامة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكنه ما شاء ذلك، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وهذه الحجة، حجة المشركين، هي حجة من لا يفرق بين الإرادتين، بين إرادة المحبة وإرادة المشيئة، لا يفرقون بين ما يريد الله، ما يريده الله قدرا وما يريده الله شرعا، أي يحبه سبحانه وتعالى. ويذكرون أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على المعتمد بن عباد أحد حكام الأندلس، فقال القاضي عبد الجبار وهو رأس المعتزلة في زمنه، قال عند المعتمد بن عباد: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وكان أبو إسحاق الإسفرائيني موجودا، فهم كلامه، لأن المعتزل يقول إن الله لم يخلق الفحشاء، والله عندنا خالق كل شيء، لكنه لا يحب الفحشاء، لكن خلقها الله سبحانه ابتلاء واختبارا. فقال هذا المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه أبو إسحاق وقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني هذه الفحشاء التي تراها، طيب، هي بمشيئته سبحانه، إرادة القدرية. قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ يقصد يريد، أي إرادة المحبة، ولم يفرق بين إرادة المحبة وإرادة المشيئة. قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ فرد عليه وقال: أيعصى ربنا قهرا؟ لو فرضناه لا يريد، في معاصي ولا ما في معاصي؟ في كفر ولا ما في كفر؟ في فرعون ولا ما في فرعون؟ في النمرود، في فرع إبليس موجودون. قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ هو يرد عليه يقول له: أنت ما تفهم، هذه إرادة شرعية وهذه إرادة قدرية. نعم لا يحب أن يعصى، لكن أراد ذلك مشيئة وقدرا أن يقع تقع المعصية، والناس اختاروها. قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ لأنه أيضا لا يفرق بين الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. قال أرأيت إن حكم، أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ يعني منعني الهدى ما هداني، حكم علي بالردى إلى جهنم وبئس المصير، أحسن إلي أم أساء؟ تتهمون الله بالإساءة. قال إن كان منعك ما هو لك وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له وهداية التوفيق والإلهام فالله يختص برحمته من يشاء. هل منعك هداية الدلالة؟ الله جل وعلا يقول وأما ثمود فهديناهم، ولكن ماذا حدث؟ فاستحبوا العمى على الهدى. الله يقول لكل إنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الله ما يحرم أحد الهداية سبحانه وتعالى، يهدي الجميع، هداية الدلالة، هداية المعرفة، هداية الإرشاد، لكن من الذي يختار هذه الهداية؟ الإنسان يختارها أو يختار ضدها. وإذا كان دخولهم النار بما كانوا يعملون، ودخولهم الجنة أيضا بما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى قل، أي قل لهم يا محمد هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أنتم تدعون، يقول للمشركين، أن الله هو الذي حرم هذا، الأنعام التي حرموها وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، هذا التحريم هذا الذي تدعونه، ائتونا بالشهود على أن الله حرم هذا. قل هلم، أي ائتوا، ائتونا، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. من الذي يشهد أن الله حرم هذا؟ ائتونا بشهودكم على هذه الدعوة التي تدعونها، ائتونا بالشهود. طبعا هذا أيضا سؤال تعجيز، لأنهم ما عندهم دعاوى باطلة، يكذبون على الله سبحانه وتعالى، ما عندهم شهود. ولذلك هذا السؤال استفهام تعجيز وتبكيت لهم. قال قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، ما في عندهم شهود. يقول فإن شهدوا، لو قدر أن بعض المشركين تجرأ وأتى بشهود، الله يقول ما في شهود، لكن جاءوا بشهود زور. قال فإن شهدوا، يعني جاءوا بشهود زور، فلا تشهد معهم، لا تقبل شهادتهم. هذا يدل على أنه ليس كل شهادة تقبل، إذا جاءت شهادة ودلت الدلائل على بطلانها مرفوضة أبدا. الشهادة لابد أن تكون لها أصول حتى تقبل هذه الشهادة. فإن شهدوا، إن جاءوا بالشهود على دعواهم الباطلة فلا تشهدوا، أي لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأنها واحد من أمرين، يا أن ما عندهم شهود، يا أن عندهم شهود زور، وكلا الأمرين باطل، سواء قلنا ما عندهم شهود أو عندهم شهود زور. شهود الزور وجودهم كعدمهم. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لا تقبل شهادتهم هذه، لأنها لا تنبني على علم، وإنما كذب وزور وبهتان. فإن شهدوا فلا تشهد معهم. ثم قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون، أي ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني جمعوا أمرين، أنهم اتبعوا أهواءهم ثم وكذبوا بآياتنا ولا يؤمنون بالآخرة. قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، لا تتبع أهواءهم والذين لا يؤمنون، أي ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهو يوم القيامة يوم البعث، لا يؤمنون بالبعث. ثم ختم بقوله وهم بربهم، أي والحال أنهم يعدلون بربهم، وهم بربهم يعدلون. وكلمة عدل ينظر إلى ما تعلق بها، عدل ينظر إلى ما تعلق بها. إذا جاء بعدها عن أو في أو الباء، عدل في كذا أي أقصطه من العدل الذي أمر الله به، عدل عن كذا غير رأيه، يريد أن يذهب إلى المكان ثم عدل عنه أي غير رأيه، عدل بكذا أي ساوى بينهما. إذن عدل به ساوى، عدل به غيره أي ساوى غيره به، عدل في كلامه أي قال العدل، قال الصح، قال القسط، عدل عن كذا أي غير رأيه. إذن كيف نفهم معنى عدل؟ بسياق الكلام، بسياق الكلام تعرف معناه. هنا قال هم بربهم يعدلون أي يساوون به غيره من آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، عدلوا بربهم أي ساووا الله مع غيره والعياذ بالله. وإذا حذر الله نبيه من أن يقبل كلامهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سائل يقول: والدتي مريضة بالسرطان وقد انتشر في جسدها، وإخوتي يخفون عنها المرض وأنا أعارض فعلهم، هل عليهم إثم عظيم في هذا الكذب خاصة أنها قد لا تعيش كثيرا؟ ما حكم الشرع في الكذب في حالة المرض إذا فيه شفاء أو ليس فيه شفاء؟ ما أتصور أن هذا الأمر يرجع إلى طبيعة الأم نفسها. إذا كانت لو أخبرت بهذا أصابها الجزع وماتت يعني من الخوف وكذا لا تخبر بهذا، وأما إذا كانت ليس كذلك وتحتاج إلى أن توصي أو تحتاج إلى أن تتوب أو إلى أن يعني تفعل الخير قبل مماتها فتخبر بذلك. يقدرون هذا بحسب حال الأم، صلى الله لها الشفاء. حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم الحساب، هل يدل على أن من لا يكون في هذا الظل يصل العرق إلى جبينه كان في حديث آخر؟ لا، الذين يظلهم الله في ظله سبعة أصناف، لكن هناك غيرهم لا يدخل في هذه الأصناف السبعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هناك من العرق يكون إلى كعبيه، وهناك من يكون العرق إلى ركبتيه، هناك من يكون العرق إلى حقوئيه، وهناك من يكون العرق إلى منكبيه، هناك من يلجمه العرق تماما. فالناس يتفاوتون في هذا. حكم أخذ قرض برهن البيت، الأرض التي أرهنها للبنك يعطيني مبلغا عند ثلاثة ترجع لي الأرض باسمي، ما في بس الرهن هذا لضمان الحق، الرهن يكون لضمان الحق. يعني جئت تقترض مني أقول لك ما الذي يضمن لي أنك تعيد لي مالي الذي أقرضتك، فأقول ارهن عندي بيتك أو ارهن عندي أرضك، فالرهن هذا لضمان الحقوق لا بأس به، ما في بس. هل ورد أن النظر إلى الكعبة المشرف فيه أجر؟ لا أعلم، الله أعلم، لا أعلم إن فيه أجر. ما أسباب تحصيل لذة العبادة التي كان يجدها من أمثال ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ يعني أول شيء أن الإنسان يستشعر يعني محبة الله في قلبه. إنسان إذا أحب الله تبارك أحب عبادته واستشعر الراحة والطمأنينة عند ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما صار الإنسان محبا لله أكثر فاسأل الله دائما، قل اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ادعو الله دائما أن يحببك في فعل الطاعات، اللهم اجعلنا وإياكم كذلك. معنى النسيان في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، تركوا الله فتركهم، تأتي النسيان بمعنى الترك وتأتي النسيان بمعنى الذهول عن الشيء، والذي ينسب إلى الله الترك، نسوا الله فنسيهم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى أي تركتها، وإلا لو كان نسيان اللي هو الذهول ما يحاسبه الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فالله لا يؤاخذ بالنسيان. فالمقصود بالنسيان هنا الترك، تركها. نعم. وجدت 20 دينارا لقطة في الممشى الرياضي وتصدقت بها، الفعل هذا صحيح؟ ما أتصور أنه صحيح. احرصوا قدر ما تستطيعون لا تجسون اللقطة، اتركوها يرجع لها صاحبها، يأخذها صاحبها، إلا إذا كنت لا تأمن عليها أن ممكن أحد يأخذها وكذا، ممكن تأخذها وتحط إعلان بالممشى، زين كذا إعلان مثلا أن اللي ضايع له فلوس مبلغ من المال يتصل على هذا الرقم، وإذا سئلك قل كم المبلغ، زين متى وقع منك في أي يوم في كذا، حتى تتبين أنه صاحب المال، لأنه قد يتصل من ليس بصاحب المال. لكن القصد أنك قدر ما تستطيع أترك اللقطة لا تأخذها، إلا إذا خشيت عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها لأنها في ضالة في البر، إن لم تأخذها أخذها أخاك، إن لم أخوك، إن لم يأخذها أخوك أخذها الذئب. فالأصل أن الإنسان ما يأخذها، هذا هو الصحيح والعلم عند الله، لكن الدال أنه أخذها وتصدق بها، لكن يتصدق بنية صاحبها مالكها، والله أعلم. إذا نطق الكافر بالشهادتين وهو لا يفهم معناه هل يعتبر مسلما؟ الأعمال بالنيات، إذا نطق بها لكن في داخله يريد أن يكون مسلما صار مسلما إن شاء الله تعالى صار، لكن لابد أن يعلم بلغته ما معنى الشهادتين. هل صحيح إذا سهل الله على إنسان أمر المعصية فإن الله لا يحبه، أو أن علاقته مع الله ضعيفة؟ هذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول يا أهل معاصي الله لا تغتروا، يا أهل معاصي الله لا تغتروا، فلو شاء الله، فلو أحبكم الله لعصمكم، لو أحبكم الله لعصمكم من المعاصي. فنعم قد يكون الإنسان كونه سقط من عين الله تبارك، وذاك تركه الله تبارك وتعالى ولم يعصمه جل وعلا، فهذا إنذار شؤم أن الإنسان يشوف نفسه يعصي والله تبارك يملي له والعياذ بالله. ما حكم قضاء ركعة الوتر ومتى تقضى؟ احنا خلنا نفرق بين صلاة الوتر وركعة الوتر. ركعة الوتر هي ركعة واحدة آخر الليل، لكن صلاة الوتر هي قيام الليل. صلاة الوتر، إذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعا لا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فسمت الإحدى عشرة ركعة وترا. فإذا يقصد ركعة الوتر فقط التي فاتته، صار صلى قيام الليل وفاتته فقط الركعة الأخيرة، نام قبل أن يؤديها كأن يكون أخرها مثلا إلى آخر الليل ونام عنها، فإذا استيقظ يعني قبل الفجر أو قبيل الفجر أو بعد الفجر بقليل، كان بعض السلف من الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة وغيرهم وغيرهما كانوا يصلون الوتر ولو بعد أذان الفجر الثاني، يعني بين الأذان والإقامة يصلون الوتر، يعني لا يرون بذلك بأسا، وإن صلاها يعني بعد ذلك يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وهل يصليها وترا أو يصليها شفعا؟ على خلاف بين أهل، أكثر أهل من يصليها شفعا، يعني يشفع إليها ركعة، والله أعلم. وإذا كانت الذي فاتته الوتر كله يعني الإحدى عشرة ركعة أو الثلاث ركعات أو الخمس، كل إنسان بحسب وتره أيضا يصليها خمسا بعد الشروق أو ست ركعات على قول الجمهور. نعم نعم. يقول حكم التهنئة بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام الكريسمس. دعونا نحن نفرق أولا بين حسن المعاملة وبين الولاء والبراء، لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. الإسلام دعا إلى حسن المعاملة، بل قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولما قالت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءت راغبة، أمها قتيلة بنت عبد العزة زوجة أبي بكر وهي لم تسلم، تأخر إسلامها، فجاءت زارت أسماء وهي على كفرها، أي قتيلة، وأسماء كانت مسلمة، قتيلة لم تسلم، فزارت أسماء بنت أبي بكر وجاءتها بهدية، أسماء أخت عائشة من أبيها، عائشة أمها أم رومان، وأسماء أمها قتيلة بنت عبد العزة. المهم، فأم أسماء جاءتها بهدية فلم تقبل منها الهدية حتى أرسلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءتني راغبة ومعها هدية، أقبلوا هديتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بري أمك. فالبر شيء والولاء والبراء شيء آخر، الذي قال لها بري أمك والذي قال سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هو الذي قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا أباءهم. فنفرق بين هذا وهذا، فالنصارى واليهود وغيرهم من أمم الكفر، هؤلاء بشكل هذا كفار غير مسلمين، لذلك لا يجوز لنا أن نحبهم الحب الديني، بل لا بد أن نبغضهم في الله البغض الديني. فنفرق بين الحب الديني والحب الدنيوي، ولذلك أباح الله لنا الزواج من اليهودية والنصارى. يقول شلون أتزوجها وأنا أكرهها؟ لا، تكره دينها وتحبها الحب الشهواني، مثل ما واحد يحب أمه وهي كافرة، الحب العاطفة والبر، ويحب ولد الكافر حب البر، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من تفسير هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت أي من تحبه وهو عمك الكافر، وإن كنت تحبه لكنك لا تهديه، فلم ينكر عليه حبه، وإنما بيّن له أن الهداية بيدي الله تبارك وتعالى، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم يمكن أن نعاملهم معاملة حسن، لا بأس أن تهنئه بشراء البيت، لا بأس أن تهنئه بمولوده، لا بأس أن تهنئه بمثلا درجة أخذها في العمل، تهنئه مثلا بقضية كسبها، لا بأس، هذا من المعاملة الحسنة. وأيضا تطعمه وتهدي له، ولذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما يعني صنع أهله طعاما قال أهدوا جيرانا، قال واليهودي؟ قال به فابدأ، هو يهودي، قال به فابدأ. فالمعاملة الحسنة شيء مطلوب، لكن أن تهنئه بدينه الكفري هذا حرام، لا يجوز. يعني تقول له هنيئا لك أن عيسى ابن الله، هنيئا لك أن الله ثالث ثلاثة، لا يجوز. فنفرق بين هذا وهذا، لا يكون خلط في الأمور. فتهنئه بالزواج، بدرجة في الوظيفة، ببناء بيت، بشراء أرض، بشفاء من مرض، ما في بأس، لكن لا تهنئه على دينه، احذر، كأنك تصحح له دينه، كأنك تقول له دينك حق والدليل أني أهنئك عليه، هذا لا يجوز. فهذا الكريسماس دين، عيد ديني، فلا يجوز تهنئتهم بهذا العيد. واحد يقول طيب هم يهنئوننا، يعني ما يصير، هم يهنئوننا نحن ما نهنئهم، هذا مثل قول الكفار اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، مو صحيح. غدا أحد يأتي ويقول طيب احنا يجوز نزوج حريم، هم ما يتزوج نتزوجون حريمنا، خلاص مثل ما احنا نتزوج يهودي والنصراني نزوج اليهودي والنصراني، غير صحيح، غير صحيح. إذا تابعونا على الحق لا نتابعهم على الباطل، غير صحيح، ننتبه لهذه القضية. واحد يقول يهودي والله يجيني ويأكل عندي الشحم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال والله يأكل عندي الشحم إرضاء لي وأنا باكل الخنزير عنده إرضاء له، هذا ما يجوز. لا يجوز أن نتنازل عن ديننا بحجة أنهم تنازلوا عن دينهم، ديننا حق دينهم باطل. فننتبه لهذا الأمر بارك الله في الجميع. يقول: ما موقفنا وما توجيهك في موضوع النسوية والحرب على الإسلام؟ أن النسوية لابد أن نفهم شوي ما هي النسوية قبل أن نخوض فيها. أولا، النسوية حركة عالمية وليست حركة خليجية ولا عربية، هي حركة عالمية. وإذا كانت حركة عالمية فقوانينها وضوابطها عندهم، مثل الديمقراطية، مثل الاشتراكية، مثل الإلحاد، مثل هذه حركات عالمية. شوف، هناك في العالم الذي منتشرة فيه هذه الحركات قوانينها هي المتبعة. أما يأتينا إنسان يقول عن نفسه إنه شيوعي، لكنه شيوعي فقط في قضية معينة، علماني في قضية معينة، ديمقراطي في قضية معينة، يقول أنت لست ديمقراطيا، لست شيوعيا، لست علمانيا، لأنك أخذت جانب. أما أن يقول لا، أنا على ديمقراطيتهم التي يؤمنون بها، أنه على شيوعيتهم التي يؤمنون بها، أنه على نسويتهم التي يؤمنون بها، هذا موضوع آخر. النسوية الحركة العالمية هذه ضد الشرع، ضد كل شيء. النسوية التي تتصدرها أوروبا وأمريكا وتخرج من هناك، هذه النسوية ضد الدين. هذه النسوية تقول لا قوامة للرجل على المرأة، والله تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء. لا يمكن أن تكون نسوية وتقول الرجال قوامون على النساء، إذن ترفض هذه الآية، لأن النسوية ترفض أن يكون الرجل قائما على المرأة. النسوية ترفض أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تبارك يقول للذكر مثل حظ الأنثى. النسوية تقول للذكر مثل حظ الأنثى. النسوية تمنع أن يعدد الرجل زوجاته، والله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. النسوية تقول لا، ما فيه، بل هن ضد الزواج أصلا النسوية. والحركة النسوية العالمية ترى المثلية اللي هي الشذوذ، ما ترى الزواج ولا ترى الطلاق بيد الرجل لو حصل الزواج. والله تبارك يقول فإن طلقتموهن، إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يقول لا، الطلاق ليس بيد الرجل، وغير ذلك كثير من أمور الشرع النسوية لا تقبلها، لا تقبل أن الرجل أفضل من المرأة. والله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى، النسوية تقول الذكر كالأنثى. فلا يمكن أن تكون نسوية على القانون الأجنبي ثم تقول إنها مؤمنة بالله، لا يمكن. النسوية تقول لا ولاية للرجل على المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. النسوية ترفض ذلك. فلا يمكن أن تكون المرأة نسوية حقيقية أو رجل يعني يتبنى الفكر النسوي ثم بعد ذلك يقول إنه يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لا يؤمن بالفكر النسوي. هذا قد يؤيدهم في شيء ما، يؤيد أصحاب هذا الفكر في شيء ما، أن العدل، أن الظلم يزال على المرأة في بعض الأمور أو كذا. أما الفكر النسوي يقوم على رد الشرع، هذا الفكر النسوي. الفكر النسوي يؤيد ويبصم ضد قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الفكر النسوي يرى الإجهاض دينا. فقط في سنة 2021 التي نحن نعيش فيها الآن 42 مليون عملية قتل، هذا الفكر النسوي. ما في نسوية ترى أنها ضد الإجهاض، لا يمكن. كل الفكر النسوي ضد مع الإجهاض، مع الإجهاض، مع القتل. يرون المرأة حرة في جسدها، تقتل من تشاء طالما أنه نشأ داخل جسدها، حرية. هذا داخل جسدي وجسدي أنا حرة في، أقتل من أشاء، من دخل في جسدي. فالفكر النسوي كفكر يرى الإجهاض وأن الموؤودة حرية، الوأد حرية. صور 42 مليون بس سنة 2021، شوف السنوات الماضية كم قتلوا، وشوف السنوات القادمة، لأنه قاعد يتمدد هذا الفكر النسوي، خاصة أنه ترعاه الآن الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا، بدأ ينتشر داخل هذه البلاد، وهذه البلاد تضغط على غيرها من البلاد. شوفوا كم سيكون عدد حالات الإجهاض، حتى إنهم يتوقعون أن تصل إلى أكثر من 60 مليون حالة إجهاض بالسنة خلال السنوات القادمة. هذا الفكر النسوي يدعو إلى القتل، يدعو إلى رد الشرع، يدعو إلى الإلحاد، يدعو إلى الكفر. هذا الفكر النسوي. أما يأتينا أناس في بلادنا يقول لا إحنا مع النسوية لأن النسوية تمنع الظلم الذي يقع النساء، هذا ما هو فكر نسوي. أنت ما أنت نسوية، أنت تؤيدين فكرة تؤيدين كذا، مثل الديمقراطية الحين عندنا، واحد يأتي الديمقراطية ونحن نريد الديمقراطية، وآخر شيء بانتخابات. الديمقراطية شيء والانتخابات شيء آخر. الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه، لا دخل لله في الحكم، ونحن كمسلمين لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. كيف يكون الحكم للشعب؟ هذه الديمقراطية تدعو إلى أن يحكم الشعب نفسه والحكم للأغلبية، بينما في شرعنا لا، الحكم للأصلح والحكم بشرع الله تبارك وتعالى، ولا يحكم الناس من يختاره الأغلبية. فالقصد أن هذه الأفكار النسوية الشيوعية الرأسمالية هذه أفكار غربية، هم أسسوها وهم وضعوا شروطها وقوانينها. فالآن إذا جاءنا أحد وقال أنا أتبنى الفكر النسوي، نقول إذا كان يتبناه بما هو عليه عندهم لأنهم أساسه، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وأما إذا كان يتبنى فكرة فيه أو كذا، ينظر ما هذه الفكرة التي يتبناها، والله أعلم، والله المستعان. يقول جدي حفظه الله يأكل الكثير من الشحم بحجة مخالفة اليهود، ويقول الدليل على فائدة الشحم أن الله حرمه على اليهود. أكل حاجة بالعافية زين، لكن ما له شغل باليهود. أي نعم، ترى مو كل الشحم حرم على اليهود. طيب، يقول أنا متعصب كرويا وأحب اللاعبين، حبهم يعني حب لعب مو حب دين، انتبه، حب الدين لا، هذا إعجاب، خلي إعجاب كله واحد، بس دي حب لا، إعجاب. طلقت امرأة ولم أبني بها، فهل آخذ نصف المهر؟ والتصدق به أقرب للتقوى، علما بأن عائلة المرأة لا ينقصهم المال. على كل حال، الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، هذه ما تعتد. ويقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلقها وقد فرض لها المهر فتأخذ النصف إذا كتب المهر. أما إذا لم يتفقوا على المهر، ما ذكر المهر، زوجناك زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت وما تكلموا في ما جابوا طاري المهر، ما ذكر المهر، فهذه لها متعة وليس لها مهر لأنه لم يسمى المهر. أما إذا سمي المهر فلها نصف المهر إذا كان لم يدخل بها، إذا كان دخل بها أو خلا بها خلوة خاصة بحيث لمسها أو قبلها أو كذا، فعندنا في البلاد على قول جمهور أهل العلم أن هذا يعتبر دخولا وبالتالي تستحق المهر كله، والله أعلم. أنا أصلي إلى الكرسي، جاء أحد الشباب يريد أن يأخذه، فما حكم ذلك؟ الكرسي كان سترة. نعم، يعني يقول وضع الكرسي سترة وأثناء الصلاة جاء أحد يأخذ الكرسي، لا مانع أن تضع يدك على الكرسي حتى لا يأخذه، وإن أخذه لا شيء عليك، إن أخذه لا شيء عليك، لكن لا مانع من الحركة هنا، هذه حركة لحاجة. انتشر بين الناس قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر وفاة، فما حكم ذلك؟ لا مانع، لا مانع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا مات شخص، والأفضل يترحم عليه، يقول غفر الله له، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة، ما في بأس إن شاء الله تعالى. حكم المسح على البسطار للعسكري لا بأس، إذا كان لبسه على طهارة يمسح عليه، ما في بأس، إذا لبسه على طهارة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس النعلين ومسح عليهما، فيجوز المسح على البسطار إذا كان لبسه على طهارة. أنا امرأة رزقت بولد وتطلقت بسبب مني، وقد أخذت حقوقي المالية، ولكن ندمت وتائب إلى الله وأريد الرجوع، فماذا أفعل تجاه رب العالمين وتجاهه؟ لا مانع أن ترسل له رسالة تقول إني أريد أن أرجع إليك، أو ترسلي أخاك يكلمه ليعيدك، طالما أن الخطأ منك لا مانع. إنسان بالعكس إنسان من الشرف له أن يعترف بخطئه وأن يعتذر له. يقول أنا أعمل في مجال الجمارك، وتأتي الشركات لنا بعينات من أجل فحص البلدية، وهناك من تلك العينات التي لم يكن صالحا أو زيادة أو مر عليها مدة، هل يجوز لي أخذ من تلك العينات؟ لا، ما يجوز لك تأخذ شيئا منها أبدا، تعيدها إلى أصحابها أو تتركها حتى يأخذها أصحابها، لا تأخذ شيئا من العينات أبدا. نعم. يقول لنا جار يؤذينا بوضع سيارته أمام منزلنا عمدا، ويضع حاوية القمامة أمام منزلنا، والدتي تدعو عليه كثيرا لأنها تشعر بالسوء من هذه التصرفات. طبعا هذا الله تبارك وتعالى أمر بالجار، والجار ذي القربى والجار الجنب، وحق الجار عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فقضية إيذاء الجيران هذه من الجرائم العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، يعني شره. وهذا كذلك إذا كان كما ذكر في السؤال، فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في جيرانه، إن لم يحسن إليهم لا أقل أن يكف عنهم شره، أما أن يصل شره إلى جيرانه فهذه من كبائر الذنوب، صلى الله تبارك وتعالى السلامة. يقول في التشهد أرى بعض الناس العاجزين عن الجلوس للتشهد، أراهم يتربعون أو يمد رجليه، فهل تصح صلاته وهل يستمر، أم الأفضل يصلي على كرسي؟ لا، هذا أفضل من الصلاة على الكرسي، أن يجلس على الأرض تربع أو مد رجليه صلاته صح، حتى لو ما في شيء، لو الواحد ما في شيء يؤذيه وتربع في التشهد صلاته صحيحة، يعني الافتراش أو التورك هذه سنة، فلو أن الإنسان تربع في جلوسه للتشهد ما عليه شيء، حتى لو ما في شيء، كذا لو مد رجليه إلى الأمام طالما ما في مصحف أهم شيء قدامه ما في بس، يجوز له ذلك. فإذا كان محتاجا إلى ذلك فهذا من باب أولى أنه يجوز له ذلك، وهذا أفضل من الصلاة على الكرسي. حكم قول يعلم الله ويكون كاذبا فيما قال، هذه كبيرة من الكبائر، يعني يشهد الله على كذبه كذبا على الله سبحانه، هذه من كبائر الذنوب، أن يقول هذا معنى الحلف بالله كذبا، هذا هو الحلف بالله كذبا، لم يقل والله حصل كذا وهو لم يحصل، سماها النبي اليمين الغموس التي تغمي صاحبها في النار، هي كذلك هذه، لم يقل يعلم الله والله يعلم أنه كاذب في دعواه، هذا يمين غموس والعياذ بالله، عليه التوبة إلى الله تبارك. امرأة مسنة تحتاج إلى من يدخلها الحمام للغسل أو قضاء الحاجة، تسأل هل تتوضأ وهي جالسة على المرحاض؟ لا بأس، يجوز لها ذلك إن شاء الله تعالى، صلى الله لها الشفاء. ما حكم أن يلبس الرجل قلادة من فضة بنية حسن التبعل لزوجته، يلبسها في البيت فقط؟ ما يليق الرجل، لا أقول حراما، خاصة أنه لا يخرج بها ولا يتشبه فيها بالنساء، لكن لا يليق بالرجل، وليس هذا من التجمل لزوجته، بالعكس يمكن يطيح من عين زوجته عندما يلبس القلادة لباس النساء هذا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذه النساء، فلا يليق بالرجل أن يلبس القلادة، يعني بحجة أنه والله أريد أن أتجمل لزوجتي. لا يصلح هذا أبدا. يقول: اليوم صليت في مسجد المقبرة الجديد، وبين الأذان والإقامة قام رجل يحدث الناس، ثم قام آخر وحدث الناس، فهل هذا مشروع؟ لا بأس أن يقوم رجل ويحدث الناس، يعظهم قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ولكن لا تكون هذه سنة أن كل يوم، إلا إذا كان هناك درس يعني أسبوعي مثلا أو درس يومي، هذا موضوع آخر، درس علمي. أما الموعظة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ابن مسعود كان يتخولنا في الموعظة خشية أن نمل أو نمل. وعائشة رضي الله عنها لما قال لها أبو هريرة: هل تمكن شيء ما قلت؟ قالت: لا، إلا إن رسول الله ما كان يصنع ذلك، وإنما كان يتخول الناس بالموعظة ولا يهد هدكم هذا. فالقصد ما يصلح هذا أبدا، أن يعني كل يوم يبدأ الناس بداية تبي تقرأ قرآن، تبي تسبح، تبي تدعو، تبي تتفكر. فتحديث الناس بهذا كل يوم لا، خطأ هذا، خاصة إذا كان ما أدري في إذن للإمام، في إذن الوزارة، موضوع ثاني هذا. يعني لماذا نرى الإمام في صلاة الجمعة وقبل الخطبة يدخل المسجد من الخارج ولا نراه داخل المسجد؟ هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي وقت الخطبة، يأتي ويدخل إلى المسجد ويخطب صلى الله عليه وسلم، كان وضع باب خارجي الإمام حتى لا يضايق الناس ولا يضايقه الناس، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. النبي هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم، كان يأتي ويصعد المنبر مباشرة. الله أعلم.
حكم الإجهاض قبل أربع شهور، لو مثلا اثنين تزوجوا وقالوا بقوم في تعدين الأولاد الحين، مثلا عمره شهرين لكن ما صار فيه، هل يجوز الإجهاض؟
الأصل في الإجهاض أنه ممنوع، هذا الأصل، خاصة إذا نفخت فيه الروح هذا أعظم. وقد اتفق أهل العلم أن نفخ الروح يعني بعد أربعة أشهر يقينا، واختلفوا قبل أربعة أشهر هل يمكن أن تنفخ الروح قبل ولا لا، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أربعين يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثل ذلك بعضهم قال في يوم وبعضهم قال في أربعين يوما، ثم يكون علقة من ذلك، بعضهم قال يوم وبعضهم قال أربعين يوما. من قال أربعين يوما أربعين يوما، إذن ثلاث أربعينات عددها أربع شهور، 120 يوم أربعة شهور. ومن قال لا، أربعين يوما ثم يوم ثم يوم، فهذه 42 يوما اللي هي ستة أسابيع، فيعني شهر ونص، شهر ونص. فالأحوط لا، بعد شهرين لا، بعد شهر ونص لا، لكن أول الأيام، أول الأيام، أول أسبوع، أول أسبوعين، ثلاثة، هناك من أهل العلم من قال إذا كان هناك سبب لا مانع إن شاء الله تعالى. أين والله أعلم. نعم. يقول: ما حكم المشي بين القبور؟ ما حكم المشي بين القبور للوصول إلى مكان الدفن؟ لا بأس أن يمشي بين القبور، ولكن يحذر أن لا يدوس على القبر، يحذر أن لا يدوس على قبر في مشيه بين القبور، والله أعلم. يقول: ما حكم شعار الشركة إذا احتوى على صورة مثل بعض شعارات السيارات وغيرها من الشركات؟ إذا كانت الصورة هذه تشبه صورة المخلوق ما تجوز، حرام، ما تجوز. أما إذا كانت لا تشبه صورة المخلوق فلا بأس، والله أعلم. يقول: على من نزلت آية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، كيف تكون على أبي طالب؟ والآية نزلت في المدينة سنة 10 تقريبا. أي في كلام في هذه الآية، قيل نزلت مرتين وقيل نزلت في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القصة معروفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب ودعاه الإسلام فأبى حتى توفاه الله تبارك وتعالى. فبعضهم ذكر أنه نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وبعضهم قال لا، إنما نزلت في المدينة، ولكن تخبر عما وقع في السابق وفيما يأتي في المستقبل، والله أعلم. كيف يتخلص المرء من التعصب القبلي وما الوسائل المعينة لذلك؟ يعني التعصب كله مذموم، تعصب مذموم إلا إذا كان لدين الله تبارك وتعالى، يتعصب لشرع الله جل وعلا هذا فقط، أما التعصب لغير ذلك فإنه مذموم. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات من قاتل على عصبية فمات فميتة جاهلية، من قاتل على عصبية فمات فميتة جاهلية، يعني مثل واحد مصري شوف مصريين تهاوشون مع كويتيين راح طب مع المصريين، كويتي شاف راح طب مع الكويتيين، سعودي مع السعوديين، ليش وين الحق؟ قال ما أدري، السعودي أنا طب معه هذا نصرة، كويتي أنا أكون أفزع له، مصري أنا أفزع له، هندي أنا ما يجوز. هذا هو التعصب الممقوت، ولو مات هذا مات على شعبة الجاهلية والعياذ بالله، هذا تعصب ممقوت لا يحبه الله بل ممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل عن جاهلية من قاتل على عصبية فمات فميتة جاهلية والعياذ بالله. فالإنسان يتعصب للحق بغض النظر مع من الحق، يتعصب للحق أين الحق يكون معه، أما يفزع لهذا لأنه ابن عمه ولهذا لأنه ابن خاله ولهذا لأنه أخوه وهذا لأنه أبوه، أين نحن من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لا شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، أين نحن من هذا على أنفسكم؟ وفي الآية أو الوالدين والأقربين، أقرب الناس لا تشهد لهم بالباطل ولا تقف معهم بالباطل ولا تتعصب لهم، اشهد بالحق ولا يضر كما وقع بعد ذلك. لابد الإنسان يبتعد عن هذه العصبية والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هذه كلها من أمور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم، هذه الأربعة ستبقى. والنبي عندما يقول لا يتركونها ليس من باب أنه يعني مباح، لا من باب التحذير أن أتركوها إنها مذمومة. والله أعلم، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد، جزاكم الله خير.